الدائمة على أعدائه إسماعيل من الآن إلى قيام يوم الدين. قد تقدم سابقا أن التحسين والتطبيح العقليين متضمن للتحسين والتطبيح الشرعيين بالذات، وليس التحسين والتطبيح العقليين مستلزما للتحسين والتطبيح الشرعيين. طبعا مما لا شك فيه أن هذا الكلام قد تقدم من أمامه، لأنه لا بد أيضا من بيانه هنا على نحو الإجمال، لأن المصنف عاجل هذا من جهة، ومن جهة ثانية من أجل أن نمهد للبحث الذي نريد أن ندخل فيه. نقول بيان هذا الكلام وهو أن التحسين والتطبيح العقليين متضمن للتحسين والتطبيح الشرعيين، وهو أنه عندما نحكم من أن العدل حسن، فمعنى الحسن الذي أثبتناه للعدل ما هو؟ معنى الحسن وهو تطابق آراء جميع العقلاء على أن هذا العدل مما ينبغي فعله، هذا هو معنى الحسن الذي نحن أثبتناه للعدل. فإذا كان معنى الحسن الذي أثبتناه للعدل هو تطابق آراء جميع العقلاء، لا بد أن يكون من جملة هذه الآراء رأي الشارع، لأن الشارع أيضا عاقل، بل هو رئيس العقلاء في البلد. وإلا لو نحن قطعنا من أن الشارع لم يحكم بأن العدل مما ينبغي فعله، أو شككنا من أن الشارع حكم بأن العدل مما ينبغي فعله أو لم يحكم، شككنا في ذلك، لا يمكن لنا الجزم حينئذ بهذه القضية وهذه القضية وهي تطابق آراء جميع العقلاء. لا يمكن لنا الجزم إلا إذا قطعنا أن كل عاقل حكم، ومن جملة هذا القطع أن نقطع من أن حكم الشارع قد حكم أيضا. فبمجرد حينئذ، فبمجرد ما أثبتنا الحسن للعدل، أثبتنا تطابق آراء الجميع. وإذا أثبتنا تطابق آراء الجميع فنكون قد أثبتنا حينئذ رأي ورأي زيد ورأي كل فرد من أفراد البشر، وأيضا رأي الشارع في البلد. لما أثبتنا حينئذ رأي الشارع من خلال الحكم بالتطابق، فمما لا شك فيه بعدما ثبت الحكم وهو التطابق لا بد أن يثبت إذن حكم الشارع. لكن هنا لما ثبت حكم الشارع ثبت على نحو التضمن في داخل التطابق، في داخل تطابق آراء العقلاء، وليس أنه هو على نحو الاستلزام. معنى الاستلزام وهو أنه نحن نجزم من أن آراء جميع العقلاء حينئذ قد حكموا من أن هذا العدل مما ينبغي فعله، ونقول من هذا التطابق حينئذ يستلزم على الشارع أن يحكم على مقتضى حكم العقلاء. ولذا البارحة قلنا أن قضية التحسين والتطبيح مع الملازمة ليست من قبيل الحاكمين والحكمين، بمعنى أنه إذا عرفنا الحكم الأول عندما يصدر من الحاكم الأول يستلزم هذا الحكم الصادر من الحاكم الأول حكما ثانيا صادرا من الحاكم الثاني. قلنا أن القضية ليس على هذا النحو، وليس القضية أيضا على أن الحاكم متعدد والمحكوم واحد، بمعنى أن جميع العقلاء يحكمون زين وبه يثبت الحسن، وأيضا الشارع يؤكد ذلك، وإنما بمجرد ما يكون حينئذ هناك تطابق فإذا ثبت أن هناك حكم، ولذا قلنا أنه حكم واحد والحاكم واحد. وعندما ثبت ذلك أن التحسين والتطبيح العقليين حينئذ متضمن للتحسين والتطبيح الشرعيين، بعد لا فرق بين مسألة التحسين والتطبيح ومسألة الملازمة. بمجرد ما تثبت الحكم، بمجرد ما تقول أن هناك حكما، معناه أن هناك ملازمة، لأن حكم الشرع هو أحد حينئذ، يعني حكمه هو أحد الأحكام الموجودة في هذا التطابق البين. وبمجرد ما حكمت بالتطابق تكون قد حكمت بكل فرد فرد من هذه الآراء، ومن جملة الآراء حكم الشرع، فإذا بعد لا فرق بين مسألة التحسين ومسألة الملازمة. ومن هناك القدماء من الأصوليين والقدماء من علماء الكلام لم يعنوا البحث تحت عنوانين، لم يجعلوا البحث مسألتين في البيت، مسألة التحسين ومسألة الملازمة، وإنما الجميع عنوانوا البحث بمسألة واحدة بعنوان واحد، وهو عنوان التحسين والتطبيق العقليين. وقلنا البارحة أن أول من جعلهما بحثين وجعل لهذين البحثين عنوانين هو الفاضل الدرجي من علماء العامة، والفاضل التوني صاحب وحيد الوافية من علماء الخاصة. يبقى أن المصنف يقول أنا اتبعتهم على هذا، مع أنهم هم، يعني مع أن هذا المبحث هو مبحث واحد، من أجل أنه وقع هناك توهم عند البعض في البيت،
وتوهم أنهما مسألتين فنزعنا عنهما بأنهما مسألتين. إذا تم هذا الكلام وتم حينئذ أن إثبات الحسن فيه الإلزام والقبح العقليين متضمن للحسن والقبح الشرعيين، صار العجب من كل إنسان آمن بثبوت الحسن وأنكر الملازم. لماذا العجب في البين؟ نقول لأنه بمجرد ما يؤمن هو بثبوت الحسن عليه أن يؤمن بثبوت الحين الحكم الشارع، فكيف أنكر الملازمة فيما بعد؟ وكأن حينئذ من أنكر إنكاره مبني على هذا الظن، وهو أنه ظن أنه نحن عندما نقول أن كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، ظن أن مرادنا من هذه المقولة ومرادنا من هذه الملازمة هي هكذا، أن كل ما حكم به العقل العملي من جميع الأفراد سواء كان حكمه ناشئا من كون هذا كمالا بديهيا عند العقل النظري، أو كان حكمه ناشئا لأن هذا خلق عند الجميع، أو كان حكمه ناشئا للانفعال الموجود عند الجميع، نحن نحكم حينئذ بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في جميع هذه الموازين. فظن حينئذ من أنكر الملازمة ظن أننا نريد من الملازمة هذا المعنى، هذا المعنى، وهو نعيده أنه كلما حكم به العقل العملي من الجميع سواء كان حكمه مسبب حينئذ من إدراك العقل النظري لأن هذا كمال على نحو البديهة، أو كان حينئذ العقل العملي لما حكم من أن هذا مما ينبغي فعله كان حكمه مسبب عن الانفعال أو الاستقرائيات أو العاديات أو الخلقيات، حينئذ إذا حكم العقل العملي نحكم من أن الشارع لا بد أن يحكم على طبقه حينئذ هذا الحكم العقلي. ظن أننا نريد من هذه الملازمة هذا المعنى، لذا أنكر التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع، لكن فاته أنه هذا ظن مخالف للواقع. لماذا هو ظن مخالف للواقع؟ لأنه كما قلنا سابقا نحن لا ندعي أن كل ما حكم به العقل العملي مهما كان سببه لا بد أن يحكم الشارع على طبقه. نحن ندعي حينئذ الملازمة بين حكم الشارع وحكم العقل، لكن بشرط أن يكون حكم العقل ناشئا من إدراك العقل النظري لأن هذا كمال بديهي عند العقل النظري فقط، أما بقية الأسباب لا ندعي فيها الملازمة أبدا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية ظن هؤلاء الذين أنكروا الملازمة أننا نحن نريد من هذا التلازم من أنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع معنى ثاني، وهو أنه بمجرد ما يحكم عقل الفرد. طبعا هناك فرق بين هذا الظن والظن المتقدم. في الظن المتقدم ظن أنه نحن نريد أن نقول هكذا كلما حكم به العقل عند الجميع وإن كان سبب الحكم عند الجميع ناشئ من الانفعال لابد أن يحكم به الشارع، وقد عرفنا من أن هذا الظن. أيضا ظن أنه عندما قلنا بالملازمة نقول من أنه فيما لو صدر الحكم حينئذ من العقل العملي ليس من الجميع وإنما هو من فرد واحد، لما صدر حينئذ الحكم العقلي من فرد واحد فيصدق عليه أنه حينئذ حكم عقلي في البين. ظن أننا نريد هنا أن نقول أن الفرد إن حكم بأن هذا مما ينبغي فعله وإن كان سبب حينئذ هذا الحكم إدراك العقل النظري لكونه كمالا بديهيا عنده، بل غايته أنه عقل للفرد، ندعي أن الشارع لا بد حينئذ أن يطابق هذا الحكم الفردي في البين. وقد عرفنا أيضا سابقا أن هذا الظن ليس في محله. لماذا ليس في محله؟ لأنه هناك في الحكم يشترط تطابق آراء جميع العقلاء، ولا يكفي أن يكون هناك حكم للفرد الواحد. إذا كان هناك حكم للفرد الواحد وهو الذي حكم من أن هذا العدل مما ينبغي فعله وإن كان حكمه ناشئ من كون العدل كمالا بديهيا عند العقل النظري، لا ندعي حينئذ الملازمة بين حكم العقل للفرد الواحد وبين حكم الشارع، نحن ندعي الملازمة بين حكم الشارع وحكم الجميع لا حكم الفرد في البين. فهم عندما أنكر الملازمة ظنوا أن من يقول بالملازمة يقول بها إما على النحو الأول، وهو أن حكم الجميع عندما يحكمون من أن هذا الشيء مما ينبغي فعله سواء كان هذا الحكم ناشئا حينئذ من إدراك العقل النظري أو من الخلقيات أو الانفعاليات لابد أن يحكم الشارع. وظنوا أيضا أن من يقول بالملازمة يقول كلما حكم العقل وإن كان حكما للفرد الواحد لا بد أن يحكم الشرع على صدقه، حينئذ لا بد أن ينكر الملازمة. إلا أنهم فاتهم أنهم نحن لم ندعي الملازمة في هذين الموردين، وإنما ادعينا الملازمة في مورد ثالث، وهو فيما لو حكم الجميع، هذا من ناحية وبه يرتفع الظن الثاني، وكان حكم الجميع ناشئا من هذا السبب فقط، وهو إدراك العقل النظري أن العدل كمال بديهي ذا الإنجاز. إذا كان حينئذ سبب الحكم للعقل العملي هذا السبب، في هذا المورد فقط ندعي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، لا أننا ندعي الملازمة بين حكم العقل العملي مهما صدر من الجميع أو من الفرد، ومهما كان سببه، سواء كان سببه الخلقيات أو الانفعاليات أو إدراك العقل النظري أن هذا كمال لابد أن يحكم الشارع. نحن لا نقول بالملازمة على هذا الناحية. إذا جاء إلى مثلا ثم هنا فرق المصنف، هو أكثر البحث لهذا الترقي. الترقي وهو أنه من ملاشة كثير ولا غير أنه ثبت عند العدلية أن الأحكام حينئذ هي تابعة للمصالح والمفاسد. والذي خالف الأشاعرة يقولون الأحكام ليست بتابعة حينئذ للمصالح والمفاسد، يعني لا يوجد هناك مناط خلف الحاكم. المولى تشهى أن يكون هذا واجبا أوجبه، لا أنه لوجود مصلحة فيه أمر به. هذا هو حينئذ تصوير النزاع بيننا وبين الأشياء. لا نريد نحن أن نصل في هذا النزاع، لكن نريد أن نأخذ المبنى الذي سلمت به العدلية، وهو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإن كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد فكل حكم وراءه مناط حينئذ، من أجل وجود هذا المناط فيه أمر المولى به أو نهى عنه. فإذا كان الحكم معلولا للمناط، نحن نقول أن العقل لا يدرك حينئذ جميع المناطات وجميع المصالح والمفاسد الموجودة في الأحكام الشرعية. أما أنه لا يدرك، لماذا؟ انظر أنت إلى المسح، المسح على الرأس في الوضوء واجب. هذا الواجب بناء على هذا المبنى لا بد أن يكون هذا الواجب وراءه مناط في البين، وراءه مصلحة في البين. لكن ما هي المصلحة؟ لا يستطيع أحد وإن اجتمع جميع البشر أن يدركوا المصلحة الموجودة وراء هذا الوجود إلا عقل الوحي فقط. فالعقل حينئذ لا مصلحة له لاستكشاف المناطات حينئذ، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لو سلم من أن العقل في بعض الموارد من الممكن حينئذ أن يدرك بعض المناطات في البيت، لكن من الذي يقول لنا أن هذا الإدراك كان حينئذ مطابقا عدل مطابقا الواقع؟ لعل المولى لما أمر بهذا الأمر أمر به لمناط آخر في البيت. إن قلت أن هذا الإشكال أيضا يأتي في المستقلات العقلية، أنه لما حكم جميع العقلاء من أن هذا مما ينبغي فعله، من الذي يقول لنا أن هذا الإدراك حينئذ مطابقا للواقع؟ لعل حينئذ الواقع على خلافه، والمولى حينئذ يحكم على ضد الواقع لأنه يحكم حينئذ على هذا الحر. نقول هذا الإشكال في الموارد، في موارد المستقلات العقلية لا يأتي أبدا. لماذا لا يأتي أبدا؟ لأن موارد المستقلات العقلية يشترط فيها تطابق جميع آراء العقلاء ومن جملتها في الشارع. لما كان يشترط حينئذ تطابق جميع الآراء ومن جملتهم حكم الشرع، قطعا لن يكون حكم العقل هنا مخالف للواقع لأن من جملتهم حكم الشرع. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن حكم العقل العملي هنا مستند إلى بديهيته عند العقل النظري. لما هو حكم أن العدل حسن بمعنى أنه مما ينبغي فعله، كان هذا الحكم الناشئ من العقل العملي مستند إلى أن العقل النظري أدرك أن هذا كماله، لم أدركه على نحو البديهة. وإذا أدركه على نحو البديهة كل قياس حينئذ مؤلف من البديهيات لا بد أن يصيب الواقع. ومن هنا إذا كان على بالكم حينئذ قسموا المناطق العلم إلى قسمين، طرفا يقولون أن هناك علم آت من علم الذل آت من باب البرهان. هذا العلم الآتي حينئذ من قياس البرهان أو من باب البرهان لا بد أن يكون مطابقا للواقع. أما العلم الذي هو يوجد في أول الكتاب المقسم إلى التصديق والتصور، اختلفوا فيه أنه هل يشترط مطابقته للواقع أو لا. ولأنهم اختلفوا في المطابقة اختلفوا في التعريف. بعضهم عرف العلم بالصورة الحاصلة وهو يشمل الجهل المركب، وبعضهم عرفه حينئذ بحصول الصورة فيه، وهذا لا يشمل حينئذ الجهل المركب وإنما يشترط فيه أن يكون مطابقا للواقع. فحينئذ مرادنا هنا أنهم لما اتفقوا على أن العلم الآتي من البرهان لابد أن يكون مطابقا للواقع. ما الدليل حينئذ؟ ما السر في اتفاقهم؟ نقول السر في اتفاقهم أن البرهان حينئذ متوقف على مقدمات، وهذه المقدمات يفترض فيها أن تكون بديهية. ولذا نحن عرفنا من المنطق أن القياس عندما يكون مؤلف بديهيات فيكون القياس حينئذ قياسا برهانيا في البيت، أما إذا كان مؤلف من المسلمات والمقبولات فيكون القياس قياسا جدليا. لما تألف من البديهيات حكموا من أن النتيجة وهي العلم لا بد أن تكون مطابقة للواقع. هنا حكم العقل العملي بأن هذا مما ينبغي فعله معتمد على كون حينئذ العقل النظري أدرك أن هذا كمال على نحو البديهة. لما أدركه على نحو البديهة فإذا هو اعتمد على البديهي في البين، والبديهي لا بد أن يطابق الواقع. فإذا الإشكال هذا لا يكلم في ذلك في موارد مستقلة. نرجع للموضوع، نقول أنه حينئذ طارئا أن العقل لا مصلح له من أجل أن يدرك مناطات الأحكام في البيت، وأخرى من الممكن حينئذ أن يكون له مصلح، إلا أنه ما الدليل على أن إدراكه لأن مناط هذا الحكم هو كذا هذا الإدراك مطابق للواقع. لعل المولى أمر حينئذ بهذا الوجوب لمناط آخر في البيت، ويقدمون عليه أمثلة. مثلا يقولون انه مما لا شك فيه ولا ريب ان المولى جل وعلا حرم على اليهود اكل الشحوم. لما حرم على اليهود اكل الشحوم ان لم يكشف عن التعليل سيذهب حينئذ العقل للتفتيش على ان هناك مفسده في نفس اكل الشحم في البيت. فلو قال حينئذ او قطع العقل من ان المفسده هو الشيء الكذائي، إلا أن هذا القطع هو مخالف لحكم القرآن، لأن المولى في القرآن يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. فهنا كان سبب التحريم تحريم الشحم كان هو نفس الظلم، لأن الباء هنا السببية. فبظلم من الذين هادوا يعني بسبب الظلم الذي صدر من الذين هادوا حرمنا عليهم حينئذ الشحوم. فهنا تحريم الشحوم كان سببه الظلم في البيت. ومن أين حينئذ للعقل أن يدرك أن مصلحة ومناط هذا الحكم هو الظلم في البيت؟ كذلك الأوامر الامتحانية. الأوامر الامتحانية حينئذ وغن ومثالها فيما لو أمر المولى بأمر امتحاني وهو لا يريد إيجاد الفعل وإنما يريد اختبار العقل. هنا لما حينئذ أمر بالشيء وأراد منه اختبار العبد فالمصلحة التي فيه تكون هي حينئذ مصلحة الحكم نفس الاختبار. فعندما يصدر الأمر قطعا المكلف لا يعلم أنه هو أمر امتحاني، لأنه بمجرد ما يعلم أنه أمر امتحاني بطلت عملية الامتحان. بمجرد ما تعلم أنه أمر حينئذ ولا يريد المولى من خلال هذا الأمر إيقاع الفعل خارجا، وإنما يريد حينئذ ذلك إراءة العبد أنه حينئذ هل يعزم على الامتثال أو لا. بمجرد ما يعلم العبد ذلك حينئذ يعزم من دون أن يفعل، لأن العزم حينئذ خفيف المولى. بمجرد ما يعلم أن هذا الأمر أمر امتحاني تبطل عملية الامتحان. فإذا وجد في حينئذ في الأوامر الامتحانية أن لا يعرف أن هذا الأمر أمر امتحاني. فعندما يصدر هذا الأمر قطعا العقل سيذهب إلى المتعلق ويفتش في المتعلق عن شيء يجعله مناطا للحكم. ففيما لو أمر المولى حينئذ عندما أمر إبراهيم بذبح ابنه إن لم نعلم أنه أمر امتحاني فالعقل سيذهب مباشرة إلى أن في نفس الذبح هناك مصلحة ولذلك أمر المولى بالحكم، مع أن هذا الإدراك كان مختلف للواقع، لأن الواقع لم يكن سبب الأمر بالذبح جم وجود مصلحة في نفس الذبح، وإنما كان حينئذ سبب الأمر هو اختبار إبراهيم هل أنه يعزم على الذبح أو لا. فمن هنا نقول أن العقل هنا وإن كان له مصلحة في بعض الحالات، لكن إذا أدرك مصلحة ما أو أدرك مفسدة ما أو أدرك مناطا للحكم، ما الدليل على أن إدراكه هنا مطابق للواقع؟ لا يوجد عندنا دليل. فإذا لا يوجد عندنا دليل لا يمكن أن نقول أن العقل هنا لما يدرك أن هذا مناط للحكم لا بد للشارع أن يحكم على طبق المناط المدرك عند حكم العقل. لعل المناط شيء آخر، فالعقل يكون قد حكم على طبق المناط المتصور، وفي العالم الواقعي المناط المتصور غير مطابق. إن لم يكن مطابقا قطعا سيكون حكم الشرع مخالفا لحكم العقل، لا نقول بالملازمة في هذه الموارد أيضا. ثالثة لو سلمنا حينئذ أن للعقل حينئذ مصلحة، وإذا أدرك مصلحة ما كانت هذه المصلحة هي عين المصلحة الموجودة في الواقع، لكن من الذي يقول أنه بمجرد ما أدرك العقل هذه المصلحة أو هذا المناط لا بد أن يحكم الشارع، لعل أن هذا هو مصلحة للحكم، إلا أنه يوجد هناك مانع من الحكم، لذلك الشارع لم يحكم ولا يعقل أن يصدر منه حين يذل الحكم مع وجود المانع. ويمثلون له بهذا المثال، يمثلون له بقوله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. له قول الثاني لولا أن أشق عدا على أمتي لأخرت الإثمة إلى ثلث الليل. هل إثمة يخلص الشيء؟ وهنا بالنسبة إلى هذا حينئذ التركيب، هذا التركيب متضمن للولا، وحرف لولا حينئذ لا شك في أنه حرف امتناع للوجود، فإذا كان حرف امتناع للوجود معناه هكذا أن الأمر بالسواك متحقق لولا المشقة، هذا معناه. إذا كان معنى هذا التركيب ذلك فحينئذ نستكشف من وجود هذا التركيب أن هناك مصلحة للأمر بالسواك موجودة في البنية. فلو خلنا جدلا أن العقل أدرك هذه المصلحة، لما أدرك هذه المصلحة أدرك مناط الحكم، وسيحكم العقل من أن السواك لابد أن يفعل ومما ينبغي فعله، إلا أنه لا يستلزم هذا الحكم العقلي حكما للشارع. لماذا لا يستلزم؟ لأن المقتضي والمصلحة وإن وجدت إلا أنه وجد المانع، لما وجد المانع وهي المشقة لن يصدر حكم من الشارع ولذلك لم يصدر. أما العقل لما لم يعرف بوجود هذا المانع بنى على عدم وجود المانع، لما بنى على عدم وجود المانع رأى من أن المقتضي موجود وهي المصلحة وعدم المانع متحقق، تمت العلة التامة، لأن العلة التامة مؤلفة من المقتضي وعدم المانع. لما رأى العلة التامة متحققة بحسب نظر العقل حكم بوجود الحكم، مع أن الشرع لا يحكم بوجود الحكم، لا يحكم بالحكم، لأن المقتضي وإن وجد لأن المانع أيضا موجود وهو المشقق أيضا. كذلك في القول الثاني نقول نفس هذا أيضا، هناك شيء طبعا هذا بالنسبة لحكم التكليفي، أيضا نقول مثله بحكم الغلب بالحكم الوضعي. ورد في الأخبار من أن الحديد هو نجس، إلا أن المولى لم يحكم بنجاسته من أجل الحرج على العباد، فإذا مقتضي النجاسة موجود في الحديد، فلو أدرك العقل حينئذ هذا المقتضي مما لا شك فيه بمجرد ما يدرك المقتضي هو لا يلتفت إلى المشقة، لأنه لا يدري ما هي حدود المشقة الموجودة عند الشارع، فحينئذ لما لم يدري حينئذ فيقطع بوجود المقتضي من جهة وبعدم المانع من جهة أخرى، وبه يكون قد قطع بوجود العلة التامة، لا بد أن يقطع بالمعلول وهو الحكم، فسيحكم من أن الحديد نجس، مع أن الشرع لم يحكم بالنجاسة بوجود التصريح في البنية، لم يحكم لا لأن المقتضي مفقود، المقتضي موجود، إلا أن أيضا المانع موجود، لوجود المانع لم يحكم وهو المشقة، لأنه بمجرد ما يحكم على العباد باجتناب الحديد لأنه نجس حينئذ سيوقع العبادة في الحرج وسيوقعهم في المشقة في البيت، من هنا لم يحكم. فإذا تمت هذه الموارد الثلاثة فنقول من أن هذه المناطق هذه المصالح والمفاسد للأحكام لا ندعي أن العقل حينئذ له مطرح على جميع مناطق الأحكام، بمعنى أنه يدركها ويدرك أنها مؤثرة في الحكم ويحكم على طبقها، وإذا حكم على طبقها لابد أن يحكم الشارع بها، لا ندعي، وإنما ندعي أن هناك في الأحكام مناطات، هذه المناطات إن انطبق عليها هذه الضابطة فقط، وهي أن هذا المناط كمال إما بحسب نفسه، وإما أنه يعطي الكمال للمحل، وكماله بديهي عند العقل النظري عند كل عاقل، لا بد في هذا المناط أن يحكم العقل العملي من أن هذا مما ينبغي فعله. أما هنا إذا كان كمالا وكماله بديهي لا بد أن يدرك كل عقل، كله بديهي، ولأنه كمال لا بد أن يقوم العقل العملي ويحكم من أن هذا مما ينبغي فعله طلبا لكماله، ولما يحكم كل عقل لا بد أن يحكم الشرع أيضا. لماذا لا بد أن يحكم؟ لأن أيضا الشرع رئيس العقلاء أيضا هو يأخذ الكمال في خصوص هذه الموارد فقط، نحن ندعي أن العقل له مطرح عليها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ندعي بوجود الملازمة بين حكم الشارع وحكم العقل. أما في بقية المناطات التي لا تنطبق عليها هذه الضابطة، وهي ضابطة أن يكون هو كمال أو أن إدراكه على نحو البديهة، حيث لا ندعي بوجود حكم العقلين من هذه الجهة، ولا ندعي كلما وجد الحكم العقلي لا بد أن يحكم الشارع على طبقه. فإذا كان كذلك فنقول، ومن هنا ورد حينئذ قول الإمام الصادق قال إن دين الله لا يصاب بالوقوف، إن دين الله لا يصاب بالعقول، المراد بهذا الخبر والله أعلم هو هذا المعنى، وهو أنه لا يمكن للعقل أن يدرك جميع مناطق الأحكام في البيت، ويحكم حينئذ على ضوء إدراكه بهذه المناطق. نعم العقل غايه ما يمكن ان يدرك، لا غايه ما يمكن ان يدرك، غايه ما يمكن ان يدرك، وهو انه يدرك ان الكمال بديهي، لكونه بديهيا لابد ان يحكم به، لكونه بديهيا لابد ان يدركه. في خصوص هذا المورد حينئذ نؤمن بحكم العقل ونؤمن بجنب الملازمه، اما في بقيه الموارد حينئذ نفسر الخبر بها، يعني نفسر الخبر في بقيه الموارد، وهي الموارد غير الموارد المستقلات العقليه. ولذا نحن ندعي ونقول من ان القياس ليس بحجه، وان التمثيل ليس بحجه، وان الاستحسان ليس بحجه، وايضا حكم العقل الفردي ليس بحجه، وان حينئذ امن هو وقال من ان هناك مقتضى ومناص للحكم يستدعي الوجوب، وانا بحسب عقلي اؤمن بالوجوب، لا ندعي بوجود الملازمه حينئذ بين حكم الشارع وبين هذا الحكم عند هذا حينئذ في هذا الحكم الصادر من العقل الفردي فقط، وانما ندعي بالملازمه بين حكم الشارع وحكم العقل العملي الصادر من الجميع فيما لو كان سببه حينئذ مسبب عن إدراك العقل النظري أن هذا كمال بديهي. إذا تم هذا الكلام فيقول حينئذ المصنف لعل من أنكر الملازمة يريد هذا المعنى، يريد حينئذ أنه لا يوجد تلازم بين حكم الشارع وحكم العقل في غير الموارد، في غير موارد المستقلات العقلية، وهي في إدراك مناطات الأحكام، بل إدراكها على هذا النحو، إدراكها على نحو مستقل من دون أن يحكم بها جميع الآراء، من دون أن يحكم بها جميع العقلاء، ويكون حكمه ناشئ من العقل النظري في البيت. لعل مراد حينئذ بالإنكار هذا النحو، ومراد من أثبت الملازمة مراده هو أن العقل العملي إذا حكم بشرط أن يكون كمال هذا الشيء الذي حكمنا من أنه هو مما ينبغي فعله كماله أمر بديهي، فإذا كان مراد حينئذ القائل بالملازمة هذا المعنى، ومراد القائل بعدم الملازمة ذلك المعنى، وهو أنه ناظر إلى الموارد التي لا تنطبق عليها موارد المستقلات العقلية، فيرجع النزاع حينئذ بينهم لفظياً. من ادعى الملازمة يدعي الملازمة في هذه المواد التي تنطبق عليها ضابطة المستقلات العقلية، من يدعي إنكار الملازمة يدعي الإنكار في الموارد التي لا تنطبق عليها ضابطة المستقلات العقلية، ويكون النزاع بينهم لفظي. فإذا كان النزاع بينهم لفظي فحينئذ بعد لا داعي لجعل حينئذ البحث على قسمين بعنوانين في البيت، وإنما علينا أن نبحث حينئذ بعنوان واحد وهو التفسير والتطبيق العقلي فقط، وبه تم الكلام حينئذ في مبحث المستقلات العقلية. ننتقل يعني إلى مبحث المستقلات العقلية. في مبحث المستقلات في مبحث المستقلات في مبحث غير المستقلات العقلية سابقا المصنف أعطى لها ضابطة. طبعا هذه الضابطة قبل أن نتكلم بها نقول أن البحث في غير المستقلات العقلية هو بحث أيضا في صغر الدليل، في صغر الدليل العقلي الذي أقيم على الحكم الشرعي. وقلنا سابقا أكثر من مرة أن البحث في صغر الدليل هو في الواقع بحث في الدليل الذي يقام على إثبات الصغر، وهذا الدليل مؤلف حينئذ من مقدمتين من صغرى وكبرى. هذا الدليل الذي يقام على إثبات الصغرى، هذا الدليل حينئذ إن كان حينئذ كل منهما عقليتين فينظر تحت المستقلات العقلية، وإذا كان إحداهما غير عقلية فيندرج تحت حينئذ غير المستقلات العقلية في البيت. وهذه الضابطة التي قدمها المصنف سابقا وقدمنا عليها مثال سابقا وهو بالنسبة لمقدمة الأصول، العقل حينئذ من أجل إثبات الصغرى للدليل حينئذ العقلي الذي يثبت الحكم الشرعي، الدليل على إثبات الصغرى فيه مؤلف من مقدمتين، وهاتان المقدمتان هما الصلاة واجبة شرعا، وكما نرى من أن هذه المقدمة الصغرى هي ليست بمقدمة شرعية عقلية وإنما هي مقدمة شرعية آتية من عالم الفقه. ثم وأيضا هذا الدليل مؤلف من الكبرى، وهو كلما ثبت شيء عند الشارع يحكم العقل بثبوت مقدمته عنده، أو تقل بهذا النحو أنه إذا حكم الشارع بوجوب شيء لا بد أن يحكم الشارع بوجوب مقدمته عقله، فحينئذ هذه القضية نجعلها كبرى. إن جعلناها كبرى في الدليل فتكون النتيجة أن مقدمة الصلاة واجبة شرعا بحكم العقل،
فإن كانت واجبة طبعا بفرض العقل هذه النسبة تجعل الصغرى في الدليل العقلي، ونقول مقدمة الصلاة واجبة شرعا بحكم العقل، وكل ما حكم به العقل فهو حجة، فإذا حكمه من أن مقدمة الصلاة واجبة شرعا هو حجة. معنى الحجية يعني لا بد أن تمشي على ضوء هذا الحكم، وبه يكون فتن نسبة قسم له الإنسان سابقا لهذا الشيء وعرفه بهذه الصفة. هنا قام وعرف غير المستقلات العقلية بتعريف الأمر، إلا أن هنا التعريف الآخر ليس مباينا للتعريف الأول لأنهما بحسب النتيجة يلتقيان. التعريف الثاني ما هو؟ قال حينئذ ضابطة غير المستقلات العقلية فيما لو كان هذا الدليل متوقف على مقدمة، في هذه المقدمة استعانة بالحكم الشرعي. وهذا هو الفرق بين الضابطتين. في الضابطة الأولى ماذا قال؟ قال فيما لو كان الدليل متوقف على مقدمة غير عقلية. هنا يقول فيما لو توقف على مقدمة، في هذه المقدمة هناك استعانة بالحكم الشرعي. مما لا شك فيه من أجل أن نفهم هذه الضابطة الثانية، نقول أن موارد غير المستقلات العقلية هي خمسة ثلاثة. المورد الأول الإسلام، الثاني مقدمة الواجب، الثالث الإجماع العقلي والنهي، الرابع شيء أن الأمر بالشيء أن يفضل النهي عن ضده، الخامس ارتضاء النهي. بالنسبة للمقدمة الواجب مثلنا عليه وكما رأينا أن لم الصورة في الدليل الذي أقيم على إثبات صورة الدليل العقلي، الصورة في الكتشة النهي عن ظن يقصد النهي عن ظن. وفي مسألة أن النهي يقصد الفساد كلها في هذه الموارد الأربع صغرى الدليل الذي أقيم على إثبات الصغرى، هذه الصغرى لابد أن تكون شرعية، ونمثل عليه بهذا المثال بالنسبة للنهي. تقول هذا منهي عنه شرعا، وكلما نهينا عن شيء شرعا يحكم العقل بفساده عند الاحتياج فتحكمه بالملازمة. بين النهي الشرعي وبين الفساد الشرعي تكون قد حكمت حينا بين حكمين شرعيين لا يزوى أحدهما تكليفي والثاني وضعي، إلا أنك حكمت بالملازمة بحكم العقل، إلا أن الصورة كانت فيه شرعية. كذلك بالنسبة إلى الأمر من أنه هل يقصد النهي حينا عن ضده أو لا، تقول هذا مأمور به، وكلما ثبت الأمر الشرعي على شيء يثبت عقلا النهي الشرعي عن ضده، تكون قد حكمت بالملازمة بين الأمر على الشيء وبين النهي عن ضده حالة كون كل من الأمر والنهي شرعيين، إلا أن حينئذ الحاكم بالملازمة هو العقل، إلا أن الصورة كانت شرعية. كذلك في مسألة اجتماع الأمر حينئذ في مسألة اجتماع الأمر والنهي تقول هذا مأمور به. لما تقول هذا مأمور به هي مسألة الشرعية يمتدها من عالم الفقه، ثم تقول وكلما ثبت عليه الأمر يحكم العقل باستحالة ثبوت النهي عليه، تحكم حينئذ تحكم بالاستحالة. هنا لما حكمت بالاستحالة حكمك بالاستحالة حينئذ هو حكم عقلي، إلا أنه حكم باستحالة بين حكمين في البين فيترتب عليه فيما بعد خلص. وأخلا لأن النزاع بينهم قائم في هذه الملازمة، بعضهم يقول لا، أن العقل لا يحكم بالاستحالة وإنما العقل يحكم بهذا النحو، وهو أنه كلما ثبت الأمر على شيء يجوز أن يثبت عليه نهي، وتكون النتيجة حينئذ فحص الصلاة على ما سيأتي توضيح هذا النزاع في البين. إلا أن مرادنا هنا سواء اختلفنا في هذه الملازمة أو لا كانت الصورة الشرعية. فإذا في مسألة مقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهي والنهي يغزل والأمر يفضل النهي عن ضده والنهي يفضل الفساد، كانت الصورة الموجودة في الدليل الذي أقيم على إثبات صورة الدليل العقلي كانت الصورة فيه شرعية. أما في الإجزاء ليست الصورة فيه شرعية،
وإنما الصغرى فيه سابقا بحسب الضابط السابق عند المصنف أنها غير عقلية وغير شرعية. هنا ينطبق عليها هذه الضابطة وهي أن في هذه المقدمة يستعان فيها بحكم الشرعي. كما أنه بالنسبة لهذه المواد الأربعة وهو أن هذا الأمر حينئذ واجب أو منهي عنه أو كذا أيضا أنت استعنت فيه بحكم الشرعي. يبقى بالنسبة للإجزاء هي غير شرعية، لكن كيف نستعين بها حينئذ بحكم الشرعي؟ نقول الدليل الذي يقام على إثبات صغرى الدليل العقلي في مسألة الإجزاء مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى هي هكذا: هذا الفعل إتيان بالمأمور به شرعا. لماذا إتيان؟ لأنه مخالف له، يعني وبعباره بعدما ثبت الأمر في عالم التشريع هذا الأمر هو عارض ولا بد له من متعلق، لا بد له من موضوع. لا يعقل أن المولى يثبت وجوبا حينئذ في اللوح المحفوظ وفي عالم التشريع من دون أن يبين لنا ما هو الواجب، من دون أن يعلقه على شيء يكون ذلك الشيء هو الواجب. بعدما ثبت فإذا ثبت الحكم في عالم الشرع، هذا الحكم مشروط بشرائط، وهو أنه لا يثبت في ذمم جميع الناس، وإنما يثبت في ذمة حينئذ الإنسان المكلف، والمكلف من هو؟ هو البالغ العاقل القادر إلى آخر هذا الشرط. في عالم الشرع إذا وجد إنسان مجيد ووجدت هذه الشروط وهي البلوغ والقدرة والعقل من جهة ثانية، هذا الحكم الإنشائي يصير فعليا. معنى فعلية أنه يثبت في ذمة المكلف. لما ثبت في ذمة المكلف يقوم المكلف ويأتي بالفعل، طارة يأتي بفعل لا يطابق المأمور به، لا يطابق الصلاة، قطعا فعله لا يكون إجزاء عما أمر به. لماذا لا يكون؟ لأنه حينئذ هو أمر بأن يأتي بمأمور به مؤلف من أجزاء كذائية ومن شرائط كذائية، والفعل الخارجي غير حينئذ غير متضمن لتلك الشرائط والأجزاء. لما لم يكن حينئذ متضمن لا يقال من أنه أجزاء عن ذلك الأمر. متى يقال أنه أجزاء؟ إذا أتى بفعل مطابق للمأمور به. أمرنا بالصلاة، حال كون الصلاة مؤلفة من 11 جزء، وهذه الأجزاء هي حينئذ على نحو خاص. قام المصنف وأتى بهذه الأجزاء. لما أتى بهذه الأجزاء أول شيء يحكم العقل بالتطابق بين هذا الفعل وبين المأمور به. لما حكم حينئذ العقل بالتطابق يحكم من أن المكلف قد أتى بالمأمور به، ومن هنا أتيت الصورة. تقول هذا الفعل إتيان بالمأمور به شرعا لأنه مطابق له. وكما نرى أن هذه الصورة ليست قضية شرعية وإنما فيها استعانة بالحكم الشرعي. القضايا السابقة الأربعة وإن كانت هي شرعية إلا أن عنوان الاستعانة بالحكم الشرعي منطبق عليها، فإذا انطبق عليها فإذا ينطبق على الجميع هذا العنوان، وهو عنوان الاستعانة بالحكم الشرعي. فتقول هذا الفعل بالنسبة للصور، هذا الفعل عتيان بالمأمور به شرعا لأنه مطابق لحكمه له. وكلما أتيت بالمأمور به شرعا يحكم العقل بسقوط أمره الاختياري والاضطراري. فإذا يحكم العقل بسقوط الأمر الاختياري والاضطراري بهذا الفعل، تكون النتيجة هكذا. هذه النتيجة إن نجعلها صورة، نقول حكم العقل بسقوط الأمر الاختياري والاضطراري لهذا الفعل، وكلما حكم به العقل فهو حجة، معناه أنه قطعا سقط أمر هذا الفعل. فإذا سقط قطعا بهذا الفعل سيكون قد أجزأ، وهذه هي مسألة الإجزاء بالكلام. فإذا كان كذلك فحينئذ ضابطة غير المستقلات العقلية هي أنه فيما لو استعنا بدليل كانت بعض مقدمات هذا الدليل فيها استعانة بالحكم الشرعي، فتنطبق عليها في ذلك الضابطة غير المستقلات العقلية من جهة، ومن جهة ثانية قد عرفنا أن مواردها خمسة، فعلينا أن نشكل في هذه الموارد. المورد الأول الذي يبحث عادة هو الكليد الإجزاء. الإجزاء قبل أن نبحث عن معناه الشرعي هنا نقول من أنه يطلق وله معنى لغوي وعرفي، يطلق بحسب معناه اللغوي والعرفي، ويراد به عندما يقول المتكلم أجزأ شيء عن شيء بمعنى أغنى شيء عن شيء، بمعنى سد الأول مسد الثاني، قام الأول مقام الثاني في البيت، وهذا معنى الإجزاء. إذا كان معنى الإجزاء لغة معروفا له هذا المعنى، فنقول أن الأصوليين عندما تنازعوا بالإجزاء هنا لم يتنازعوا حينئذ بالإجزاء بما له من معنى مصطلح، وإنما تنازع فيه بما له من معنى لغوي وعرفي فيه. إذا كان كذلك فمصر، إذا ثبت هناك أمر مما لا شك فيه أنه بمجرد ما يأتي المكلف بفعل مطابق للمأمور به، هذا الإتيان مجزا عن ذلك الأمر، مجزا بمعنى أنه يغني عن المأمور به، وإذا أغنى عن المأمور به وسد ما سد المأمور به لا بد أن يسقط الأمر حينئذ. والدليل عليه حينئذ، الدليل عليه وهو أن الأمر لما صدر مما لا شك فيه أنه صدر لعلة غائية عند المولى، والعلة الغائية نحن كما عرفنا في المنطق أنها هي الأولى بهما وهي الآخرة خارجا وعنهم. أنت انظر إلى النجار عندما يريد أن يصنع الكرسي، قبل أن يقوم بالصنع لا بد أن تتعلق إرادته بغرض، وهو أنه يريد أن يوجد شيء، يوجد مقعدا للضيف الذي سيأتي عنده. هنا بعدما تتعلق إرادته بهذا الغرض يقوم حينئذ ويأتي بالعلة المادية وهي الخشب، ثم حينئذ يقوم مرة ثانية ويأتي بالعلة الفاعلية وهي النجار، ثم يقوم النجار بهذه العلة المادية يؤلف حينئذ العلة الصغيرة وهو يصنع هذه المادة على شكل صنع. بعدما تم الصنع الغرض الذي وجد أولا وتعلقت إرادته به حينئذ يتحقق بالأخير. متى يتحقق؟ يتحقق بعد إيجاد العلة الفاعلية والمادية والصغية، تتحقق العلة الغائية وهو أنه وجد مقعد من أجل أن يجلس عليه الضيف إذا أتى لهذا البيت. فإذا العلة الغائية هي الأولى حينئذ ذهنا وهي الآخرة عملا وخارجا. فإذا كانت هي الأولى ذهنا فمما لا شك فيه أن الأمر لما صدر من المولى صدر لعلة غائية. ما هي العلة الغائية؟ نقول العلة الغائية بناء على مبنى العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد هو طلب مصلحة ما، لما تعلقت إرادته في طلب مصلحة، لما تعلقت إرادته في إيجاد مصلحة قام وأمر بالفعل المحقق في هذه المصلحة، لما تعلقت إرادته حينئذ بهذه المصلحة وأمر فيكون الغرض هو إيجاد المصلحة. لما كان الغرض إيجاد المصلحة نحن نعرف أن المعلول يدور مدار علته وجودا وعدما، هذا من ناحية الوجود والعدم، ومن ناحية الوجود يدور مدار علته ابتداء واستمرارا. ما دامت العلة موجودة ما دام المعلول موجود، بمجرد ما تسقط العلة لا بد أن يسقط المعلول الفعلي. فإذا ثبت حينئذ أن العلة الغائية هي إيجاد المصلحة فالأمر دائر مدارها وجودا وعدما، لذا لما وجدت هذه حينئذ العلة الغائية في ذهن المولى وجد الأمر. لما وجد الأمر نقول بعدما أتى المكلف بفعله وكان هذا الفعل مشتمل على جميع شرائط المأمورة به وعلى جميع الأثناء في المأمور به، مما لا شك فيه أن العقل يحكم بالتطابق بين الفعل المأتي بين المأتي وبين المأمور به. لما حكم بالتطابق فحينئذ حكم العقل من أن الغرض والمصلحة المترقبة للمأمور به قد تحققت على هذا الفعل لأنه مطابق له. فإذا حكم حينئذ من أن المصلحة المترقبة والمرجوة من المأمور به قد تحققت في هذا الفعل، فإذا العلة الغائية التي كانت سبب الأمر قد تحققت مع جمع تحققها تكون قد سقطت مع سقوط العلة، لا بد أن يسقط الأمر. فإذا كان لا بد أن يسقط الأمر فبمجرد ما تأتي بشيء مطابق للمأمور به لا بد أن يحقق غرض المأمور به، وإذا حقق غرض المأمور به لا بد أن يسقط أمره، وإذا سقط أمره هذا هو معناه الإسلام. إن قلت إذا كان الإجزاء بهذه السهولة فلماذا حينئذ عنوان الإجزاء بتمامه والنزاع قائم بينهم؟ نقول النزاع ليس هنا، هذا الكلام حينئذ له ثلاثة موارد، والنزاع ليس فيه وإنما النزاع في مورد رابع وخامس بينهم. أما أن هذا الكلام له ثلاثة موارد وهو أن هذا الأمر لما تعلق بالمأمور به صار يكون هذا الأمر أمرا اختياريا مثل أمر الوضوء. الأمر بالوضوء من جهة هو أمر حينئذ رتب على المكلف حال الاختيار، فإذا كان الأمر الاختياري تعلق بالمأمور به بمجرد ما يقوم العبد ويأتي بالوضوء يكون قد أتى بما صادف المأمور به، ويكون قد أتى بشيء محققا لغرض الأمر، ومع تحقيق الغرض لابد أن يسقط الأمر. فإذا إتيانه حينئذ بشيء مطابق للمأمور به بالأمر الاختياري مسقط للأمر الاختياري، هذا حينئذ ذلك المصداق الأول لهذا الكلام الذي قلناه. ثانيا، لا، الأمر الذي وجد في عالم التشريع ليس أمرا اختياريا، وإنما هو أمر اضطراري، بمعنى أنه أمر رتب على المكلف عند تعذر التكليف ما عليه، مثل التيمم. وجوب التيمم حينئذ ثبت على المكلف، لكن متى ثبت؟ ثبت عند عدم استطاعة الوضوء، عند تعذر الوضوء بالنسبة إليه. فهذا الأمر الاضطراري لما تعلق بالتيمم يصدق على التيمم أنه مأمور به. فإذا أتى المكلف خارجا بالتيمم يكون قد أتى بما صادق المأمور به بالأمر الاضطرار، وإذا كان مصادقا لابد أن يحقق الغرض للمأمور به بالأمر الاضطراري. وإذا حقق الغرض فإذا المأتي به وجل حال كونه مصادقا للمأمور به بالأمر الاضطراري هو مسقط للأمر الاضطراري، وهذه المصادقة. المصداق الثالث وهو فيما أنه نحن لو تعذر علينا معرفة عالم الشيء الواقع، لما تعذر علينا لا بد حينئذ أن نلتجئ إما إلى الأدلة الاجتهادية من جهة أو إلى الأصول العملية من جهة أخرى. يعني متى تعذر علينا معرفة الواقع؟ فيما لو تعذر علينا الوصول إلى الإيمان. لما تعذر علينا الوصول إلى الإيمان لا بد أن نلتجئ إما للدليل الاجتهادي كالاعتماد على الخبر الواحد، وإما أن نلتجئ للوصول إما استصحاب أو تخيير أو احتياط أو براءة السكوت. فهنا فيما لو اعتمدنا حينئذ على الأمارات واعتمدنا على خبر ما، هذا الخبر يقول بوجوب حينئذ الصلاة، أو يقول بعدد يقول بوجوب الصلاة. عندما قال بوجوب الصلاة نحن نرى بحسب القطع، يعني نحن نقطع من أن هذا الخبر لما كان حجة في حقنا ثبت علينا أمر شرعي، إلا أن هذا الأمر ليس بأمر حينئذ هو واقعي اختياري وليس بأمر اضطراري. أما أنه ليس بأمر اضطراري لأنه وجوب للصلاة، أما أنه ليس بأمر واقعي لأنه نحن لم حينئذ لم نطلع على الواقع، لم نسمع من الإمام حينئذ وإنما اعتمدنا على الخبر، هذا الحكم يسمى عندهم حينئذ بالأمر الظاهري. لما كان هناك أمر ظاهري فأنت بحسب قطعك تقطع بوجود أمر في عالم التشريع لأنه أمر ظاهري. لما قطعت بوجود الأمر الظاهري في عالم التشريع هذا الأمر له مأمور به. فلو قلت أنت وأتيت بالصلاة ستكون قد أتيت بشيء مصادق للمأمور به بالأمر الظاهري. لما كان مصادقا لابد أن يحقق الغرض لهذا المأمور، مع تحقيق الغرض لابد أن يسقط الأمر. فإذا الإتيان حينئذ بشيء مطابق للمأمور به بالأمر الظاهري محقق له، محقق لغرضه ومسقط للأمر الظاهري، وهو المصداق الثاني. في هذه المصادق الثلاثة لم يقع بينهم نزاع أبدا، مسألة عقلية بديهية كما رأينا، بمجرد ما يلتفت الإنسان على أن الأمر معلول للعلة الغائية ويلتفت أن الفعل الغائي محقق لهذه العلة الغائية لابد أن يحكم بسقوط الأمر، وهذه المسألة لا نزاع. إنما النزاع وقع في موردين، المورد الأول وهو فيما لو ثبت الأمر الاضطراري قطعا ثبت. لما ثبت الأمر الاضطراري لأنه ثبت في عالم الجعل فقط، وإنما ثبت في عالم الذمم، يعني أصبحت أنت مكلف به، قد حينئذ قد أحرزت شرائط هذا الأمر، لأن الأمر بالتيمم هو مشروط بعدة شرائط، مشروط حينئذ بشرط وهو أن يكون مكلف عاقل بالغ، وبشرط الرابع أن يتعذر عليه الوضوء. ففيما لو قام هناك إنسان وحاز هذه الشرائط فالأمر بالتيمم ثبت في ذمته، لما ثبت في ذمته قام هو وامتثله، قام وأتى بتيمم مطابق للمأمور به وأسقط الأمر بالتيمم مما لا شك. إلا أنه في داخل الله أو في خارج الوقت بعد عملية التيمم والصلاة ارتفع العذر، ارتفع حينئذ تعذر الوضوء عليه وأصبح يمكن له أن يتوضأ. لما أصبح يمكن له أن يتوضأ فالأمر الواقعي بالوضوء يرجع مرة أخرى لعالم الجعل، هو موجود في عالم الجعل لكن يرجع إلى ذمة المكلف. لما رجع وثبت في ذمة المكلف وقع البحث عندهم هنا
أن المأتي به حينئذ بالأمر الاضطراري هل هو مجزم عن الأمر الواقعي الاختياري أو لا؟ الإجزاء وقع النزاع فيه هنا، هل الإتيان بالأمر الاضطراري كما أنه أسقط الأمر الاضطراري هل يسقط الأمر الاختياري أو لا؟ إن قلت أن الأمر بالوضوء لماذا يرجع؟ نقول يرجع لأن الأمر بالوضوء من ملاشك في سواء كنت حينئذ يتعذر عليك الوضوء أم لا، هو ثابت في على النزاع. إن قمتم للصلاة حينئذ فاغسلوا وجوهكم، ليس حينئذ هي تثبت، إذن هي ثبتت في القرآن إن كنت قادرا على الوضوء، بمجرد لا تكون قادرا الآية ترتفع من علم القرآن، هي باقية فإذا هي موجودة في علم الجهة. غاية هذا الحكم رتب على موضوع مقدر. ما هو الموضوع المقدر؟ وهو المكلف العاقل البالغ حينئذ من دون أي شرط. أنت سابقا لما كان حينئذ يتعذر عليك الوضوء، نحن نعرف من حكم العقل أنه يشترط في كل تكليف القدرة على متعلقه. لما تعذر عليك الوضوء فالوضوء حينئذ غير مقدور لك، فالوضوء هذا الثابت في عالم الجعل لا يثبت في ذمتك. عندما لم يثبت فتكون أنت قد أوجدت، يعني تكون قد أحرزت، أو تكون أنت بالواقع حينئذ موضوعا لحكم آخر وهو حينئذ الحكم بالتيمم. فعندما حينئذ تكون أنت موضوعا لهذا الحكم يثبت الأمر بالتيمم في ذمتك، تقوم وتأتي به وتمتثله ويسقط. فيما بعد لما ارتفع العضو تحققت شرائط الوضوء، الوضوء ثابت في عالم الجعل، وشرائط الوضوء أنت قد حققتها، مكلف عاقل بالغ. لما كنت مكلف وعاقل وبالغ ولا يشترط الوضوء أي شرط آخر وهذه الشروط أنت قد حققتها، الأمر الموجود في عالم الجعل يثبت في ذمتك. إن ثبت في ذمتك يقع البحث حينئذ عند الأصوليين بهذا الشكل، وهو أن المأتي به بالأمر الاضطراري كما أنه أجزأ عن الأمر الاضطراري وأسقط الأمر الاضطراري، فهل هو مجزم عن الأمر الاختياري ومسقط لهذا الأمر الاختياري في داخل الوقت فيما لو ارتفع العذر في داخل الوقت، وفي خارجه قضاء فيما لو ارتفع العذر في خارج الوقت أو لا؟ وقع النزاع بينهم في هذا الموضوع، ووقع النزاع بينهم في موضع آخر، وهو أنه لما تعذر عليك الوصول للواقع كنت بالكوفة في زمن الإمام والإمام في مصر، هنا لما كنت أنت بالكوفة ولا يتيسر هناك حينئذ وسائل من الاتصال فيتعذر عليك الوصول للإمام، أنت هنا في مقام التعذر عندما يتعذر عليك الواقع مطالب باتباع الأمارات. هناك خبر، هناك شخص حينئذ يقول بأنه كان في المدينة وينقل هذا الخبر عن الإمام بوجود الشيء، وأنت متعبد حينئذ، يعني يجب عليك أن تتبع الخبر الواحد في خبره، فيجب عليك حينئذ أن تمشي على ضوء الخبر. لما وجب عليك فتقطع من ثبوت أمر ظاهري في ذمتك وهو وجوب الصلاة المفروض، لما قطعت بوجوب الصلاة فحينئذ تقوم أنت وتأتي بهذه الصلاة. لما أتيت بها هنا الفعل المأتي به مطابق للمأمور به، وإذا كان مطابقا محققا لضربه فيكون مسقطا للأمر الظاهري. هذا لا كلام فيه. فيما بعد أنت ذهبت إلى المدينة فسألته حينئذ عن هذا الوجوب، هل يتعلق بالصوم؟ قال لا، الوجوب لم يتعلق بالصوم، تعلق بالصوم. لما قال أنه تعلق بالصوم تبين أن هذا الأمر الظاهري غير مطابق للواقع، وفي الواقع وجوب آخر. لما كان في الواقع وجوب آخر، هذا الوجوب في عالم الجعل في عالم الإنشاء رتب على موضوع المقدر، رتب على مكلف عاقل بالغ، وهذه الصراط أنت حائزها. فإذا يثبت هذا الوجوب الذي أنت ضيعته سابقا الذي لم تعرفه سابقا يثبت الآن في ذمتك. إن ثبت في ذمتك يقع الوجوب في أن المأتي به بالأمر الظاهري كما أنه أجزأ عن الأمر الظاهري، هل يجزأ عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف، سواء انكشف الخلاف في داخل الوقت أو في خارجه، أم أنه لا يجزي؟ وقع البحث عندهم حينئذ في هذا الموضوع. إذا تم هذا الكلام فنحن حينئذ نقول من أن مسألة الإجزاء دخلت في الجزء الثاني، لأن البحث في هذه الملازمة وهو أن الإتيان حينئذ بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يحكم العقل من خلال هذا الإتيان سقوط الأمر الاختياري وأيضا هل يحكم العقل عند الإتيان حينئذ بالمأمور به بالأمر الظاهري؟ هل يسقط الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف أو لا؟ وكما نرى أن النزاع في كلا الموردين هو نزاع في الملازمة، في ملازمة يكون فيها الحاكم العاقل وطرف الملازمة بين الإتيان حينئذ بالمأمور به بالأمر الظاهري أو المأمور به بالأمر حينئذ الاضطراري، وبين سقوط الأمر الاختياري الواقعي بعد ارتفاع العذر أو بعد ارتفاع الجهل، كما نرى أن الحكم بالملازمة بحثنا في هذه الملازمة. أما المقدمة الأولى وهو أن هذا الفعل حينئذ هو إتيان بالمأمور به شرعا، لا نبحث عنها هنا لأنها مسألة المشكلة. غايته قبل الدخول في هذا النزاع قام المصنف وتعرض لمبحث آخر رجع إلى أصل الكلام، وهو أنه عندما نحن نأتي بشيء ويكون هذا الشيء حينئذ مطابقا للمأمور به ومحققا لغرضه لا بد أن يسقط الأمر عقلا، أما لا بدية السقوط عقلا لأن الغرض هو علة الأمر مع تحصيل العلة لا بد أن يسقط المعلوم وهو الأمر. وهنا يوجد عندهم مبحث وهو هل يجوز حينئذ تبديل الامتثال بالامتثال؟ هل يجوز حينئذ أن تأتي بامتثال بعد الامتثال الزمن الأول أو لا؟ فيما لو ثبت عليك أمر بالأمر الاختياري وثبت هذا الأمر على الصلاة، تقوم أنت وتأتي بالصلاة تقطع من أن هذا حينئذ المأتي به مطابق لتمام المأمور به، لما قطعت بالتمامية وبالمطابقة تقطع من أنه محقق للغرض، مع القطع من أنه محقق الغرض تقطع بسقوط الأمر. بعد القطع بسقوط الأمر هل يجوز لك أن تأتي مرة ثانية بامتثال لهذا الأمر الذي قد سقط من عالم الجعل إلا وقع حينئذ النزاع بينهم، إلا أنه لم يذهب أحد من الخاصة إلى جواز الإتيان بالامتثال بعد الامتثال. هذا المبحث نرجعه حينئذ الآن إلى الدرس المقبل وبه يكون قد تم البحث في كلامه. يقول هو توضيح وقع، والحق أن الالتزام بالتحكيم والتطبيق العقليين هو نفس الالتزام بتحكيم الشارع وتطبيقه، هو نفسه لا، لو قال متضمن لكانت العبارة حينئذ ليس فيها تسامح، عبارة هو نفس فيها تسامح في التعبير، لو قال والحق أن الالتزام بالتحكيم والتطبيق العقليين متضمن للالتزام بتحكيم الشارع وتطبيقه لكان لماذا هو على القال وفقا لحكم العقلاء؟ كيف وفقا؟ قال لأنه يعني لأن الشارع من جملتهم، بمجرد ما تقطع بحكم العقلاء تكون قد حافظ إذن قد قطعت بحكم الشارع، لأن الشارع هو أحد العقلاء، فيكون قطعك بحكم العقلاء متضمن لحكم الشارع أيضا. قال لا، أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر وإن توهم ذلك بعضهم، لأنه هنا عندنا حاكمان ومحكومين، ونستكشف من الحكم الأول من الحاكم الأول الحكم الثاني من الحاكم الثاني، ليس كذلك، هما حاكم واحد وحكم واحد، بمجرد ما تقطع به خطا انتهى خطأ من الشرع الحكيم. يقول ولذا ترى أكثر الأصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين، بل لم يعنونوا إلا مسألة واحدة وهي مسألة التحسين والتطبيق العقلي. نعم أول ما عنوان هذا الرش من العامة والثاني حينئذ من الصفر، وعليه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتطبيق. إن قلت إذا كان كذلك فلماذا أنت جعلتهما عنوانين؟ قال وأما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم. يبقى ومن العجيب ما عن صاحب الأصول رحمه الله من إنكاره للملازمة أنكر الملازمة وآمن بثبوت الحكم، قال مع قوله بالتحسين والتطبيق يبقى كأن إنكاره للملازمة مبني على هذا الظن، وكأنه ظن أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد سواء هنا حين عندما أدرك ولو بطريق نظري أو من غير سبب عام من الأسباب المتقدم ذكرها يدخل في مسألة التحكيم والتطبيق، وأن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك. يعني كلما حكم عقل البشر بتمامهم أن هذا مما ينبغي فعله مهما كان سبب الحاكم في هذا الحكم نحن ندعي الملزم، نحن لم ندعي الملزم بهذا المحكم، نحن ادعينا أن حكم الجميع إن حكموا بأن هذا مما ينبغي فعله بشرط أن يكون معلولا لإدراك العقل النظري أن هذا كمال على نحو البنيات فقط.
لذا قالوا لكن نحن قلنا أن قضايا التحسين والتطبيع هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء وهي بادي رأي الجميع. وفي مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا، فليس كل ما أدرسه العقل جاد. هنا العقل مراد به حينئذ الأعم من عقل الجميع وعقل الفرد، لكن هو فيما بعد لما يأتي حينئذ بالتمثيل كأنه يريد هنا أنه عقل الجميع. فليس كل ما أدركه عقل الجميع من أي سبب كان ولو من الخلقيات، ولو لم تتطابق عليه الآراء، ولو من هنا نستكشف أن العقل السابق جل أريد به الجميع، ولو وصية، يعني ولو حكم عقل الفرد الواحد وكان حكمه ناشئ من هذا السبب وهو إدراك العقل النظري لكماله، لم ندعي إضافه الملازمة. قال ولو لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت، ولكن لا بما هم عقلاء يدخل في هذا المثل. وقد ذكرنا نحن سابقا أن ما يدرك العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو الانفعال ونحوهما، وما يدركه لا من سبب عام للجميع لا يدخل في موضوع المثل. إلى هنا تمام. ثم فرق قال ونزيد هنا بيانا وتوضيحا، فنقول إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاكة الأحكام، أما أنه وراء كل حكم مصلحة لمبنى العدلية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفسدة، أن هذه المصالح هي نفسها ملاكات وأحكام الشارع، هذه الملاكات لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا، إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العمومية. هنا من هنا فصاعدا ابتداوا بذكر ضابطة موارد مستقلة. يقول هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام وإبقاء النوع التي هي أعني هذه المصالح العمومية مناطات الأحكام العقلية. لم يشترط في كل مناط أن ينطبق عليه مناط مستقل العقلي حتى ندركه. لأنه على هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك الجميع طبعا، وإن كان هو يمكن له أن يدرك البعض. لا يمكن له أن يدرك الجميع. لماذا؟ لأنه بعض الأحكام هو مثل وجوب ومسح الرأس، لا يمكن لعاقل أن يدرك مناطه ما هو. لا يمكن له إذن إلى إدراك جميع ملكات الأحكام الشرعية. فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء، فإنه عن العقل لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل. لماذا؟ قال إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدرك العقل، يعني ما أدركه كان مخطئا ومناط حكم الشارع شيء آخر. إن قلت فليأتي هذا الإشكال في عين التحسين والتطبيع، نقول في عين التحسين لا يأتي، لأن التحسين معناه حكم جميع العقلاء بما أن الشارع واحد منهم لا يعقل أن يكون آراؤهم مخالفة للواقع بخلاف آراء الفرد أو آراء الجميع والشارع ليس منهم. أو لا، أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على صدق ما أدركه العقل، وإن كان ما أدركه العقل مقتضيا لحكم الشارع. العقل أدرك المقتضي لأنه لم يعرف المانع، مثل لولا أن أشق على أمة لأمرتهم بجنب السواك. وهنا وإن أدرك العقل مناط الأمر هنا لا يمكن له أن يحكم بالأمر ويقول أن الشارع لابد له أن يحكم، لعل الشارع لم يحكم لوجود المانع وهو المشقة في ذلك. ولأجل هذا نقول أنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل. وإلى هذا يرمي قول الإمام الصادق عليه السلام إن دين الله لا يصار بالعقول. ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من أدلة الشرعية على الأحكام. وعلى هذا التقدير فإن كان ما أنكره صاحب الأصول والإخبار والإخباريون من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقلية، وهي التي ليست من المستقل